السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرحب بالشيخ أبي عبد الباري رضا بشام حفظه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، يوم الأربعاء 12 من شهر رجب لعام 37 و400 بعد الألف لهجرة، يشارك معنا في دورة الطيب العقب الثانية بمحاضرة بعنوان فضائل أبي هريرة رضي الله عنه. ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الأمسية سنتدارس سيرة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نود أن نشكر كل من قام بهذا الخير وهذا الاجتماع على مدارسة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان سببا في تيسير ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. ثم أما بعد، فإن معرفة سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة مناقبهم أصل من أصول السنة، ولذلك عقد الأئمة عليهم رحمة الله في كتبهم الكثيرة فصولا في ذكر مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء في كتب الصحاح والسنن أو في كتب أصول معرفة أصول السنة أو في كتب ألفت لمعرفة مناقبهم ومعرفة فضائلهم ومنزلتهم في هذا الدين. ولا شك أن هؤلاء الأخيار يتفاضلون بحسب السابقة إلى الإسلام وبحسب ملازمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأصحاب الذين صحبوا ولازموا نبي الله عليه الصلاة والسلام وكان له منة على أهل الإسلام الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والوقوف على سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يجلي لنا حقائق كثيرة قد تخفى على كثير من المسلمين. وذكر سيرته ومناقبه فيه دفاع عن الإسلام وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان ذلك أن هذا الصحابي قد نالت منه أقلام الحاقدين من اليهود والنصارى وأعوانهم من أعداء الإسلام من المستشرقين والحداثيين وغيرهم، فكلهم وكثير منهم أراد الطعن في الإسلام وأراد الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولم يجد لذلك سبيلا إلا أن يطعن في هذا الصحابي الجليل وأن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممن كان له الطعن الكثير أو أصابته سهام الطاعنين أكثر هو هذا الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لما له من الفضل على أهل الإسلام بحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الطعن طعن في حفظه، طعن في أمانته، طعن في ضبطه، طعن في عدالته، وكل ذلك بحجة النقد العلمي أو بحجة حرية الرأي أو بغير ذلك من الحجج التي يذكرها أهل السفاهة ويذكرها أعداء الإسلام. وكما قلت أن هذا الصحابي قد نال الشيء الكثير من كيد هؤلاء، لأنه راوية الإسلام، فهو الذي روى لنا أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس حفظا لحديثه وضبطا له ونشرا له، فكان ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الطريق الذي اتخذه هؤلاء، اتخذه الطاعنون من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ممن أظهر الكفر وأبطن أظهر الإسلام وأبطن الكفر من الزنادقة والرافضة وغيرهم، هذا كله سبيل هؤلاء. ذلك روى الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في تاريخ بغداد عن أبي داود السجستاني أنه قال: لما جاء الرشيد بشاكر رأس الزنادقة ليضرب عنقه قال: أخبرني لم تعلمون المعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض والقدر؟ يعني سأله هارون: إذا علمتم المتعلم وعلمتم المبتدئ أول شيء تعلمونه الرفض، يعني أن يكون رافضيا مبغضا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمونه القدر والكلام والكلام المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أما قولنا بالرفض فإنا نريد الطعن على الناقلة، فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل المنقول. قال: نحن نتكلم أو نطعن في الناقلة، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا كتاب الله عز وجل ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل المنقول. فإذا بطلت الناقلة وطعن في من ينقل هذا الدين وتكلم في عدالتهم وتكلم في أمانتهم وتكلم في صدقهم، لا شك أنه سيرد كل ما جاء به. وهذا هو شأن الرافضة، أنهم كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا في عرض أمهات المؤمنين، تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وهذا لا شك أنه طريق لإبطال السنن. لذلك يصدق هذا كما قال الإمام أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله في من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما وفي رواة الأخبار، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فهذا هو طريقهم، أنهم يطعنون في خير الناس، يطعنون في خير الناس وفي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواة الأخبار عموما من التابعين والأئمة المرضيين، لماذا؟ للطعن في الكتاب والسنة، للطعن في الشيء المنقول ورد هذا الشيء. ولذلك كما قلت أن دراسة سيرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو دفاع عن الإسلام أولا، ودفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أبو هريرة في الجاهلية كان يسمى عبد الشمس، كما أورد ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تلميذ الصحابي الجليل أبي هريرة. ثم قال ابن خزيمة: فلا أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه فسماه عبد الله. وقد ذكر العلماء أسماء كثيرة لأبي هريرة، لذلك اختلف في اسمه لأنه اشتهر بكنيته، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، كما قال ابن حجر: قيل عبد الرحمن بن صخر، وقيل ابن غن، وقيل عبد الله بن عائذ، وقيل ابن عامر، وقيل غير ذلك. ثم قال الحافظ رحمه الله: ونقطع بأن عبد شمس وعبد نهم غيرا بعد أن أسلم، أي لا يمكن أن يكون هذا الاسم بقي على من؟ على أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه كان يغير مثل هذه الأسماء التي عبدت لغير الله، ويغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. ثم قال: واختلف في أيهما أرجح، فذهب الأكثرون إلى الأول، وذهب جمع من النسابين إلى عمرو بن عامر، أي أن أكثر المحدثين على أنه عبد الرحمن ابن صخر، على أنه عبد الرحمن ابن صخر، لكن كما قلت اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وهذا لا يضره، لأن الإنسان قد يشتهر بكنية، وقد يشتهر بنسب، وقد يشتهر باسم. أما كنيته فإنه يكنى بأبي هريرة، كني بأبي هريرة. والسبب في ذلك كما ذكر الإمام الترمذي في جامعه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن عبد الله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك. قال: أما تخاف مني؟ كأنه يمازحه ويداعبه، والله أعلم. فقال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، أي قطة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وهذا كما قلت هذا السبب ورد في سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وجاءت أحاديث كثيرة في كتب السنن وفي الصحاح، منها في صحيح الإمام البخاري كما سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بأبي هر، فيقول له: أين كنت يا أبا هر؟ ويقول له: أبا هر إلحق أهل الصفة فادعهم إلي، وغير ذلك من الأحاديث، أي أنه يكن بأبي هر كما كناه النبي عليه الصلاة والسلام، ويكن كما يأتي كثيرا في الأحاديث بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما قبيلته فإنه ينسب إلى دوس بفتح الدال، يقال الدوسي، من بني دوس ابن عدنان، وهم بطن من الأزد، والأزد قبيلة يمانية قحطانية مشهورة، فهو إذن أبو هريرة الدوسي اليماني، أبو هريرة الدوسي اليماني. وهذه القبيلة جاء ذكرها في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لها شرف وكان لها فضل ومنقبة أن دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية والإسلام، فجاءوا مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية. وهذا لا شك أنه شرف وفضل ومنقبة لهذه القبيلة بأجمع. وكانت دوس في الجاهلية مثل سائر القبائل تعبد الأصنام على وثنية وشرك، وكانت لها أو وكان لها صنم تعبده، ووضح ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، قال وذو الخلصة طاغية دوس، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. فهذا يبين أن دوسا كانت تعبد هذا الطاغية، وكانت تعبد هذا الصنم وهذا الوثن، ثم هداهم الله عز وجل إلى الإسلام. وذكر أهل السير أنه كان في دوس رجل شريف اسمه الطفيل بن عمرو، وأسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فكان ممن أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان ممن أسلم من دوس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، عام خيبر، فصحبه 4 سنين وزيادة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين وزيادة، لأن خيبر وقعت 7، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي 11، ولذا ورد في بعض الطرق عن تلميذه حميد ابن عبد الرحمن رحمه الله عز وجل أنه قال لقيت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، يقول لقيت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 4 سنين، أي أنه صحبه 4 سنين. لكن قد يشكل على هذا ما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عز وجل من طريق قيس بن أبي حازم، قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. إذن ورد في صحيح البخاري، وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في بيان حرصه على الحفظ، لكن الشاهد منه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. وحميد بن عبد الرحمن روى عنه أنه قال أنه صحبه 4 سنين، وهذا فيه إشكال. لكن هذا الإشكال بين الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وجه الجمع بين هذين الأمرين، فقال عليه رحمة الله فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، وذلك بعد قدومهم من خيبر، أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه وحجه وعمره، لأن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة، أو المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص وما عداها لم يكن وقع له فيها الحرص المذكور، أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى، والله أعلم. إذن ذكر 3 أوجه، ذكر 3 أوجه للجمع بين قوله 4 سنين من قول حميد وبين قول أبي هريرة 3 سنين. الوجه الأول قال أنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه اعتبر فقط المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، الملازمة الشديدة، أما التي لم يلازمه فيها الملازمة الشديدة فإنه لم يحسبها ولم يذكرها، إذن تبقى فقط 3 سنين. أما بقية أو السنة التي بقيت فإنه أراد أنني لم ألازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، أو أنه ذكر 3 سنين بقاؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحذف منها 1 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر للفتوحات، وكان يسافر عليه الصلاة والسلام للعمرة، وسافر للحج عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور، أو لأن ملازمته له فيها في المدينة، أو قال المدة المذكورة هي التي اعتبر فيها الحرص، التي اعتبر فيها الحرص على سماع الحديث وعلى أخذ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخرى فيكون في أشغاله أو يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عنده أن 3 سنوات اعتبر فيها حرصه على الحديث، حرصه على الحديث، والأخرى أخرج منها 1 سنة، لأنه كان علي رضي الله تعالى عنه إما أن يكون بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأسفاره أو حجه، أو يكون في داخل بيته ولم يكن معه أبو هريرة، إلى غير ذلك من الأمور التي جعلته لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال فإنه صحب هذه المدة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين وزيادة، وهذه المدة لا شك أنه لازمه فيها في أغلب أوقاته، لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أوقاته، وهذا مما لا يشك فيه عاقل أنه ينال به العبد شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل صحبته، فلذلك هو داخل في كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومدحهم وذكر مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فهو يعتبر من المهاجرين، لأن الهجرة لا تختص بمن كان في مكة في ذلك الوقت، بل كل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام ينطبق عليه اسم الهجرة. فهو كان مهاجرا إلى النبي وإلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنال بذلك فضل صحبته، ونال بذلك شرف أنه من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما الأحاديث التي جاءت في مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي أكثر من أن تحصر، ولا شك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل في هذه الأحاديث، لأنه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند قدومه خيبر شهد فتح خيبر لبعض حصونها، لأن خيبر كان فيها عدد من الحصون، وافتتحها النبي صلى الله عليه وسلم حصنا، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه شهد بعض ذلك الفتح، ولذلك وردت روايات كثيرة في الصحيح تبين فيها البيان أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد هذه الغزوة، وقد وصفها بأوصاف وشاهد فيها بعض الأحداث، وجاء عنه رضي الله تعالى عنه وصفه لهذه الأحداث. من ذلك قصة الرجل الذي قاتل أشد القتال ثم أصابته جراحة فلم يصبر على هذه الجراحة فقتل نفسه، هذا أيضا ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك إهداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة، وهذا أيضا من روايته رضي الله تعالى عنه. ومما ورد في صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه في بيان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر فرت، على أنها من دارة الكفر نجتي، يا ليلة من طولها وعنائها. فهذا يدل على أنه لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابته شدة كثيرة، لكن هذه الشدة تزول لأنها خروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، على أنها من دارة الكفر نجتي. ثم قال: وأبق مني غلام في الطريق، أي شرد وهرب منه غلامه الذي كان له ومملوكه الذي كان يملكه. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. قال: فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. وهذا يبين فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفرحه العظيم بالإسلام، وشكره لله عز وجل أن جعل هذا الغلام حرا لوجه الله عز وجل مع حاجته إليه. ولما دخل المدينة بعد غزوة خيبر لم يجد مأوى يأويه إلا المسجد، وكان من أهل الصفة، والصفة هي موضع مضلل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيه ويلجأ إليه فقراء المسلمين ممن لا منزل لهم ولا مأوى لهم. وفي هذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة، وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة. وأيضا وصفهم بقوله: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة، أي إذا أتت الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. وهذا أيضا يدل على عظم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءته صدقة فإنه لا يأكل الصدقات لأنها أوساخ الناس، فيبعثها إلى هؤلاء المساكين، لكن إذا جاءته هدية فإنه يشركهم ويشركهم فيها ويأكل معهم عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. هكذا عاش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيرا زاهدا مكتفيا بما يسره الله عز وجل له من القوت، من مال الصدقة أو من مال الهدية. ومن خلال هذه النصوص، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، ندرك فضل هذا الصحابي ومعاناه رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري عن محمد وهو ابن سيرين رحمه الله عز وجل قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أن بأني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. هكذا كانت سيرته عليه رضي الله تعالى عنه، كان محتاجا وكان فقيرا وكان مسكينا، وكان يتألم، بل يضع في بطنه ويربط على بطنه حجرا من الجوع. وجاء عنه أيضا أنه قال: أصابني جهد شديد، أي جوع شديد جدا. قال: فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هر. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: فول الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اشتكى لعمر، لكن عمر لم يفهم منه ذلك وخر مغشيا عليه. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وأدخله إلى بيته وناوله ما كان أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام من اللبن فشرب حتى ارتوى رضي الله تعالى عنه، ثم أخبر بذلك عمر وقال: والله، أو وقال: فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فاختار الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم ليطعمه، وهذا يدل على فضله ومكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرج البخاري أيضا قصة طويلة أيضا عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر، يعني يقعد على الطريق لعل الله أن يأتي بمن يعرف حاله ويطعمه شيئا من الأكل. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال: فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبدا، أو فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان، أو قال فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. ثم يعني هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان جائعا، وفرح لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فأدخله إلى بيته ووجد قدحا من لبن ففرح أيضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يا أبا هر، الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. هنا وصف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أهل الصفة، فقال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال: فساءني ذلك، يعني ساءه في نفسه، هو جائع. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو أهل الصفة، وأهل الصفة كما ذكر هو كان رأى منهم 70 رجلا، وقد يكونون أكثر من ذلك، يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا يفعل كوب أو قدح لبن صغير، ماذا يفعل 70 رجلا وهو الجائع؟ قال: لقد ساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم. يعني يقول أنني كنت أنا أحق بهذا، لأنها هي شربة واحدة لعلها تقيم صلبي، لكن إذا ناديت أهل الصفة لا شك أنني أنا الذي سأعطيهم هذا اللبن ليشربون أو ليشربوا، أنا الذي أوزع عليهم هذا اللبن. قال وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، لكنه استثنى من ذلك وقال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، يعني لم يكن لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لطاعة الله عز وجل بد، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، حتى لو خالف هواك، حتى لو خالف نفسك، حتى لو خالف كل ما في قلبك. نعم ساءك ذلك لكن واشتد عليك ذلك لأمر دنيوي، لكن الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما كان من طاعته ما بد، فكنت أو فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. قال حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. وهذا لا شك أن فيه فضلا عظيما لأبي هريرة أن يبقى هو والنبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت، قال اشرب. قال فشربت فما زال يقول اشرب اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وهذا يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى علم من أعلام نبوته، وهو هذه المعجزة العظيمة التي وقعت له ولصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك فيه فضل عظيم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشربه معه من قدح واحد. وأخبار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومع ذلك استمر رضي الله تعالى عنه على ترك الدنيا والزهد فيها. فقد روى البخاري أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، قال فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، فكان متابعا له عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر هو الذي جعله يلازم النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة، الزهد في الدنيا وعدم الرغبة في هذه الدنيا ولا في ملاذها. فجاء في البخاري عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار، ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق أو يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون الحديث. ولا شك أن هذه الملازمة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أفادته تخلقه بأخلاق النبوة ومتابعته لسنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتصاده في العبادة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به أشد العناية ويحرص عليه أشد الحرص ويوصيه بوصايا متعددة. فأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هؤلاء أو من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب إلى الناس أو أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهذه بعض الوصايا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها أبا هريرة. وجاء أيضا في الصحيحين عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وأيضا جاء عن أبي عثمان رحمه الله أنه قال: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة، أي تمر رديء أصابته. وهذا كله يدل على ذلك الزهد، ويدل على ذلك الجوع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي هذه الفترة صحبه أبو هريرة ولزمه هذه الملازمة الشديدة. ومن أخلاقه رضي الله تعالى عنه، ومن أخلاقه أيضا بره بأمه، وهذا البر هو الذي كان السبب في اعتناق أمه للإسلام. وقد روى البخاري ومسلم قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذه القصة عبرة لمن اعتبر في طريقة معاملته لأمه وبره بأمه وحرصه الشديد على هداية أمه. ولا شك أن هذا أعظم بر يقدمه الولد لوالديه، إن كانوا على شر أو كانوا على فسق أو كانوا على كفر أو كانوا على شرك، أعظم بر يقدمه الولد لوالديه أن يكون سببا في هدايتهما، أن يكون سببا في دخولهما الجنة، ويحرص على ذلك أشد الحرص، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس أنه إذا رأى والديه على الباطل فإنه يسبهما أو يتكلم فيهما الكلام الذي لا يليق بالوالدين، أو أنه يهجر هذين الوالدين ويبتعد عنهما أشد البعد، ولن يجد من يهديهما إلى سواء السبيل غير هذا الابن. لكن هذا كله من العقوق. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكان حريصا على هداية أمه. يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، أي لا يزال يدعو أمه إلى الإسلام. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. انظر إلى هذا الحرص، سبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلتفت إلى كلامه، مع ذلك بقي حريصا على إسلامها، بقي حريصا على هدايتها، حتى لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله ليهدي أم أبي هريرة. ولا شك أن هذا مفتاح عظيم من مفاتيح الدعوة إلى الله، وهو الدعاء بالهداية لمن كان على غير الهداية ولمن كان على غير السبيل. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فخرجت مستبشرا بدعوة النبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله هو اليقين. لما دعا علم أن الله عز وجل سيستجيب لنبيه. قال خرجت مستبشرا، يعني وأنا على يقين بأن الله سيفتح على أمي بالهداية والإسلام. قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، أو فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت مكانك يا أبا هريرة. قال وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، أتيته وأنا أبكي من الفرح، أن يفرح أن الله استجاب الدعاء وأن الله هدى أمه رضي الله تعالى عنها. فكذلك الإنسان والعبد المسلم يفرح لهداية الناس، يفرح لهداية الناس ويفرح لتوبة الناس، لا أن إذا تاب الإنسان يقول هذا يتصنع هذه التوبة وهذا لم تصح توبته وهذا ينبغي أن يقول كذا وكذا لتقبل توبته. هذا ليس من هدي الإسلام. هدي الإسلام أن يفرح الإنسان لرجوع الناس إلى الله عز وجل ولرجوع الناس إلى الحق، مهما كان ذلك الإنسان من الكفر والعناد والنفاق وغير ذلك. إذا أظهر الإسلام وأظهر التوبة فإن توبته بينه وبين الله عز وجل، ولا نعامله إلا بما يظهر. ثم قال قلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عباده المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. نعم، المؤمن يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المؤمن يحب أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. أما المنافق والزنديق فهو الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب خيرة هذه الأمة، يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أبا بكر ويسب عمر. فهؤلاء لا شك أن لا حظ لهم في الإسلام كما قال العلماء رضي الله تعالى عنهم. أما المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله فإنه يحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه من أصول الدين ومن أصول الإيمان، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين. وفضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومناقبه متعددة وكثيرة، وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، شهد خيبر وشهد الحديبية وغزوة ذات الرقاع وفتح مكة وحنين وغزوة الطائف وغير ذلك من الغزوات والفتوحات التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر أعماله رضي الله تعالى عنه هو نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، بل كانت تطيب نفسه لمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وتطمئن. فلذلك روى الإمام أحمد وغيره من طريق قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. قال فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من ماء. قال قلت أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وهذا الحديث في إسناده أبو ميمونة الأبار، وقال فيه الدارقطني مجهول يترك، لذلك ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن وثقه جمع من أهل العلم وخالفوا في ذلك الإمام الدارقطني وثقه أو قال عنه الإمام ابن معين صالح، وقال العجلي مدني ثقة تابعي ثقة، وقال النسائي أبو ميمونة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولذلك وثقه الحافظان الذهبي وابن حجر رحمهما الله عز وجل. بل قال ابن جريج عن زياد بن سعد عن هلال أن أبا ميمونة سليما مولا من أهل المدينة رجل صدق، حدثه عن أبي هريرة فذكر حديثا، فهذا يدل على أنه كان عند العلماء من أهل الصدق وكان ثقة من الثقات، فهذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا إن لم يكن صحيحا. فكما قلت هذه بعض معالم مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تبقى صفحة مشرقة من صفحات حياة هذا الصحابي الجليل، وهي أهم صفحة من صفحاته، وهي ذكر حفظه للحديث رضي الله تعالى عنه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه منذ أسلم اختار ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حفظ السنن، حرصا منه على حفظ أقواله وحفظ أفعاله عليه الصلاة والسلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرصه على العلم، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى حرصه على العلم والسؤال والبحث والفقه. ففي صحيح البخاري وغيره عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أنه كان حريصا على الحديث. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. وتقدم أيضا معنا حديث الإمام البخاري رحمه الله من طريق قيس بن أبي حازم أنه قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، وجاء في رواية: ما كنت سنوات قط أعقل مني فيهن ولا أحب إلي أن أعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن. فهذا الحرص الذي كان عليه في شبابه ولد له كثرة مروياته وكثرة حفظه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يرى نفسه أنه أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يرى نفسه أنه أحفظ الصحابة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا هو رؤية المحدثين بعده، أنهم يعدونه من أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول السيوطي: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يعني المكثرون من رواية الأحاديث بدأ بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويليه عبد الله بن عمر، ثم بعده أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والحبر عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري، ثم جابر بن عبد الله، ثم أمنا عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. فكان أبو هريرة أحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. واشتهر عنه فيما رواه الإمام البخاري والترمذي وغيرهما أنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. جاء في البخاري من قوله رضي الله تعالى عنه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، يعني أنا أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى ذلك، استثنى قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. لكن هذا القول استشكل، ذكر العلماء له إشكالا، كيف استثنى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، مع أن الذي بين أيدينا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر مما ورد عن عبد الله بن عمرو. أبو هريرة استثنى عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا يدل على أنه كان أكثر منه حديثا، لكن في ما بين أيدينا من الأحاديث نجد أن المكثر هو أبو هريرة، والبيتان السابقان لم يذكر فيهما عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه لم يصل إلى أن يكون مكثرا من الأحاديث. ذكر هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وأجاب عنه بعدة أجوبة. قال عليه رحمة الله: يستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. يقول أن الموجود الآن عندنا من أحاديث عبد الله بن عمرو قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث أبي هريرة. إذن كيف نجمع بين الأمرين؟ قال عليه رحمة الله: فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذا قلنا بأن هذا الاستثناء إلا ما كان من عبد الله بن عمرو استثناء منقطع عن المستثنى منه، كأنه ابتدأ كلاما جديدا واستأنف كلاما جديدا، قال لا إشكال في ذلك، لأن التقدير يكون قال: لكن الذي كان من عبد الله بن عمرو هو الكتابة لم يكن مني، يعني يتكلم في الشطر الثاني عن قضية الكتابة فقط، لا قضية أنه أكثر الناس حديثا، لا أنه أكثر منه حديثا. إذن قال: إذا كان الاستثناء منقطع فلا إشكال في ذلك، سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا، سواء لزم من كتابته للعلم وكتابته للحديث أنه أكثر حديثا من أبي هريرة وهذا هو العادة والأصل، أو لم يلزم من ذلك لأنه لم يتكلم عن كون عبد الله بن عمرو أكثر منه حديثا، إذن يكون كلامه الأول يبين بأنه أكثر الناس حديثا، والشطر الثاني يبين بأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنا لم أكن أكتب. هذا إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع. إذا قلنا قال: وإن قلنا الاستثناء متصل، وهذا الذي يظهر، قال: إذا قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهاد، يعني السبب فيه أن أبا هريرة كان أكثر الناس حديثا ووصلتنا أحاديثه ولم تصلنا أحاديث عبد الله بن عمرو من جهات عدة. أولا قال أحدها أن عبد الله بن عمرو كان منشغلا أو مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه، أن عبد الله بن عمرو كان يشتغل أكثر ما ينشغل بالعبادة، لكن أبو هريرة كان يشتغل بتعليم الناس، كان يشتغل بتعليم الناس، يأتيه الوفود ويأتيه الناس ويأتيه التابعون من كل مكان إلى المدينة فيحدثهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن هذا من الواجبات عليه تبليغ هذا الدين، حتى ولو أنكر عليه بعضهم الإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يراه أنه كان يرى نفسه أنه كان حافظا ويجب عليه أن يبلغ ما حفظ. إذن عبد الله بن عمرو كان أكثر انشغاله بالعبادة، وأبو هريرة كان أكثر اشتغاله بالتعليم فكثرت أحاديثه أولا. ثانيها قال أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين ولم يقع هذا لغيره. يقول ثانيا أن عبد الله بن عمرو أكثر المقام كان يقيم إما في مصر وإما في الطائف، أما أبا هريرة فكان أكثر مقامه في المدينة، والمدينة يأرز إليها الإيمان ويأتيها الناس للحج وغير ذلك للسماع من العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك كثر الآخذون عن أبي هريرة وقل الآخذون عن عبد الله بن عمر، وبالتالي ينتشر حديث أبي هريرة ولا ينتشر حديث عبد الله بن عمر. فأبو هريرة كما ذكر البخاري روى عنه 800 نفس، وهذا لم يقع لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يروي عنه مثل هذا العدد الكثير من التابعين رحم الله عز وجل الجميع. قال ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا ينسى ما يحدثه به، هذه أيضا من خصوصيات أبي هريرة، ولم تقع هذه الخصوصية لعبد الله بن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله، دعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى حديثا حدثه به، أن لا ينسى حديثا حدثه به. أما عبد الله بن عمر قد ينسى بعض الأحاديث ولا يمكنه أن يستذكر كل الأحاديث، خاصة إذا لم يجد من يأخذ عنه هذه الأحاديث. أما أبو هريرة فقد وجد من يأخذ عنه هذه الأحاديث وكان حافظا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ورابعها قال أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين. عبد الله بن عمر كان معروفا أنه يحدث عن أهل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، وقد وجد كتبا لأهل الكتاب وأخذ أيضا عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فكان يحدث عن بني إسرائيل، وهذا ما يسمى بالإسرائيليات. لذلك كان التابعون لا يأخذون عنه إذا حدث، لا يأخذون عنه كثيرا، لكن يأخذون عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة لم يكن معروفا بتحديثه من كتب أهل الكتاب، بل كان يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر ليبين ويوضح لماذا كان أبو هريرة أكثر الناس حديثا، ووقعت أحاديثه في كتب الإسلام حتى سمي براوية الإسلام، بخلاف غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه نفسه رد على من أنكر عليه كثرة التحديث، أو تعجب من كثرة روايته، أو التمس منه أن يقلل وأن لا يكثر من التحديث خوفا من أن يقع في الأخطاء والأوهام. ولا شك أن هذه التي ذكرها عنه من كان معاصرا له رضي الله تعالى عنه بين وجه تحديثه وإكثاره من التحديث، لكن تلقف هذه الشبهات المستشرقون والطاعنون في شريعة الإسلام والحداثيون، فطعنوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بشتى أنواع المطاعن، بأنه لم يكن حافظا، وأنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكثر من التحديث وغيره لا يكثر، وأن كبار الصحابة كانوا ينهون من الإكثار من الحديث، أما هو فكان يحدث بالحديث الكثير. وقد رد عليهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نفسه، فقال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قال فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وزاد في رواية أخرى: فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. وجاء أيضا عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان أعظم من أحد. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق إلى عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان؟ فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال ابن عمر: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وجاء في رواية أخرى: والله الموعد، والله الموعد. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: فيه حذف وتقديره وعند الله الموعد. ثم قال: ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبا، ويحاسب من ظن بي ظن السوء. وأما قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنني كنت ألزمه على ملء بطني، فقال النووي: أي ألازمه وأقنع بقوتي، ولا أجمع مانا لذخيرة ولا غيرها، ولا أزيد على قوتي. والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجرة، أي لم تكن له غيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يدعي المستشرقون وأعداء الإسلام أنه كان حريصا على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يملأ بطنه، من أجل أن يملأ بطنه، وحاشاه من ذلك، بل كان يأكل القوت القليل ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحرص على العلم ويحرص على معرفة أقواله وأفعاله رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام المعلمي رحمه الله عز وجل في كتابه الأنوار الكاشفة في رده على أبي ريا الذي طعن في أبي هريرة بمطاعن اليهود والنصارى، قال: فأبو هريرة لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، وإنما تكلم عن مزيته، وهي لزومه للنبي صلى الله عليه وسلم دونهم، ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو العلم أو نحو ذلك مما يجعل له فضيلة على إخوانه، وإنما عللها على أسلوبه في التواضع بقوله: على ملء بطني. فإنه جعل المزية لهم عليهم بأنهم أقوياء يسعون في معاشهم وهو مسكين، قال: وهذا والله أدب بالغ تخضع له الأعناق، أي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في استعماله لهذه اللفظة كان متواضعا رضي الله تعالى عنه، لم يرد أن يذكر فضائله من هجرته ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وغير ذلك من الأمور، إنما قال: على ملء بطني، يعني أنني آكل القوت الذي أجده عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الروايات التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل أو تدل على أنه كان أحفظ الناس لحديثه عليه الصلاة والسلام. والأسباب التي جعلته يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة. أول هذه الأسباب عدم الاشتغال بالدنيا وملذاتها، ولا بالتجارات ولا بالزراعات، فكان همه رضي الله تعالى عنه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم وحفظ السنة، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، لا يشتغل بأشياء تبعده عن العلم والعلماء، لا يشتغل بأشياء تبعده عن العلم والعلماء. وهذا لا شك أنه سبب واضح في نيله لهذا الشرف العظيم، لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف عند غالب أقواله وأفعاله. لذلك قد يغيب بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لانشغالهم بأمورهم وأمور دنياهم، وهذا لا شك أنه من المباح أن ينشغل الإنسان ويشتغل بأمور دنياه، من المباح، لكن يفوته الخير العظيم من سماع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد يكون بعيدا في بعض الأحيان عن مجالسه عليه الصلاة والسلام. أما أبو هريرة فكان يلازمه، كان يلازمه على الجوع، وكان يلازمه على ملء بطنه، فيبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال يومه حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، بل قد يكون في بيته في بعض الأحيان. ومثال ذلك الصحابي الجليل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول عنه علي بن أبي طالب في بيان فضله: ما خلفت أحدا، أو قال: ما خلفت أحدا، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يدل على شدة ملازمة أبي بكر وعمر. مع ذلك كان أبو هريرة ألزم، كان أبو هريرة ألزم، وهذه الملازمة، مع هذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتذر عمر رضي الله تعالى عنه أن خفيت عليه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الاستئذان الذي ذكره له أبو موسى وأقره عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، اعتذر عمر بقوله: أخفي هذا علي من أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة، كما جاء في الصحيحين، الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة، أن أسمع وأن يخفى علي بعض الأحاديث. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتوسعت روايته، لأنه لم يكن يدع النبي صلى الله عليه وسلم، فيلازمه طوال وقته رضي الله تعالى عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الصبر على الجوع والقناعة بالقليل من الزاد، والمثابرة على العلم وأخذ الحديث، وهذا لا شك أنه طريق العلم لمن أراده. الصبر على الجوع والقناعة بالقليل، هذا هو طريق العلم. أما أن يكون الإنسان مرتاحا في كل أوقاته وله كل ملذات الدنيا، فهذا لا شك أنه سيبعده عن العلم، لأن العلم لا ينال براحة الأجساد، العلم لا ينال براحة الأجساد والشبع. وهذا الكلام فقهه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. ولا يفوتني هنا أن أقدم نصيحة طالما سمعناها من مشايخنا، خاصة الشيخ عبد المحسن البدر، عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، حفظه الله عز وجل ورعاه. ومن الموافقات أنني قبل أيام كنت أستمع لي كلمة له سجلت في كلية الحديث، أو في مسجد كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، ونصح فيها الطلاب بالعلم والمثابرة على العلم، وهذه وغير ذلك من النصائح. لكن هذه النصيحة ذكرتني بما كان حفظه الله عز وجل يذكرنا به في دروسه، وفي خاصة في درس العقيدة في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية، ويرد في ذلك الأثر الذي جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير رضي الله تعالى عنه ورحمه: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ويمثل حفظه الله بالمشايخ الثلاثة: الشيخ ابن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وأن الذي وصلوا إليه من العلم والفقه والفهم لم يأتي من فراغ، وأنه لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة الصبر ونتيجة المعاناة وعدم الخلود إلى الراحة وإلى راحة الأبدان كما هو حالنا في هذه الأيام، والله المستعان. وهذا الأثر أورده الإمام مسلم في صحيحه، ومن اللطائف أنه أورده في كتاب الصلاة بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان وقوت الصلاة، أورد بإسناده عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وفي رواية براحة الجسم، ولقائل أن يقول: ما هو وجه المناسبة بين إيراد هذا الأثر في أحاديث وقوت الصلاة؟ يعني لا علاقة لهذا الأثر بأحاديث وقوت الصلاة، لكن هنا لطيفة ذكرها العلماء كالقاضي عياض وغيره، قال: فكثير من يسأل عن ذكره هذا الخبر في هذا الموضع وليس منه، أي ليس فيه دليل ولا شاهد على قضية وقوت وأوقات الصلاة. قال: ولا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحيح مسلم أغلبه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا من شرط الكتاب. فقال لنا بعض شيوخنا: إن مسلما رحمه الله أعجبه ما ذكر في الباب، وعرف مقدار ما تعب في تحصيله وجمعه من ذلك، فأدخل بينها الخبر تنبيها على هذا، وأنه لم يحصل ما ذكر إلا بعد مشقة وتعب في الطلب، وهو بين والله أعلم. يقول إن مسلما أراد أن يبين وأن يشير إلى طالب العلم أنني الآن أتيتك بطرق هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو وغيرها من الأحاديث أيضا في هذا الكتاب، أتيتك بهذه الطرق، هذه الطرق لم أجدها أمامي كما نجدها اليوم في البرامج الكثيرة التي تأتينا يوما بعد يوم، ولا في المكتبات المتوفرة بين أيدينا، بل قد يحمل الإنسان معه مكتبة عظيمة جدا في قرص واحد، وهذا موجود، وهذا من نعم الله عز وجل علينا. يقول أن هذه لم أجدها يعني متاحة لي، بل هذا تعبت حتى جمعته، رحلت في طلب الحديث، خرجت من بلدي نيسابور وتوجهت إلى المدن والأقاليم لأسمع هذه الأحاديث، ثم ميزت صحيحها من سقيمها، ثم جعلتها في هذا الكتاب ولخصت لك أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه ليس بالأمر الهين أن تميز صحة الأحاديث من سقمها، لأن هذا يحتاج منك إلى معرفة كل قواعد علم الحديث وقواعد علم الرجال وقواعد علم العلل وغير ذلك من الأمور التي كانوا يحفظونها حفظا، فلذلك جاء بهذا الأثر لينبه الطالب بأنه لا بد من الجهد ولا بد من الاجتهاد ولا بد من المثابرة، كما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث والسبب الثالث: بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلته حافظ الإسلام وجعلته يحفظ ولا ينسى ما حفظ، وهذا لا شك فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء في رواية للبخاري قال: قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه، قال: ابسط رداءك. قال: فبسط. قال: فغرف بيده فيه، ثم قال: ضمه. قال: فضممته، فما نسيت حديثا بعد. قال: وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان يتذكر كل الأحاديث بعد تلك الواقعة، لا ينسى حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله أنه اقتصر فقط أنه حفظ، وبركة الدعاء كانت لذلك المجلس ولتلك المقالة. يقول الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. قال: وهذه الرواية دالة على العموم، وأنه بعد ذلك لم ينس شيئا سمعه منه، لا أنه خاص بتلك المقالة كما تشعر به الرواية السالفة، فإنه شك النسيان ففعل ذلك ليزول عنه. ثم قال: وفيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، قال: وفيه حفظ العلم والدؤوب عليه والمواظبة على طلبه، قال: وفيه ظهور بركة دعائه، وفيه فضل التقليل من الدنيا وإيثار طلب العلم على طلب المال، وفيه أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن نفسه بفضله إذا اضطر إلى ذلك لاعتذار عن شيء أو ليبين ما لزمه تبيينه إذا لم يقصد بذلك الفخر. يعني هذه بعض فوائد هذا الحديث وهذا الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأمثلة التي تبين حرصه الشديد على الحفظ أو على حفظ كل ما يصدر من في النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أيضا البخاري في صحيحه عنه أنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، قال: فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. هذا حديث أو أثر عن أبي هريرة يبين أنه كان يحفظ كل شيء، حتى الشيء الذي يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته. ولا شك أن هذا من السنن، لأن هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا في صلواته. وأهل السنن والصحاح وأهل السنن والصحاح يبوبون لبيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو هريرة كان يحرص أن يحفظ كل شيء يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: مراد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يبين للناس امتيازه عن غيره بضبط أمور النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه بها وحفظه لها، وإذا كان كذا لم يستبعد أن يكون قد حفظ ما لم يحفظه غيره. وقال أيضا في بيان أن هذه الواقعة هل وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستبعد وهو ظاهر الكلام، أو وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذه الواقعة كانت جرت له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، ولم يحفظها بعض من شهد العشاء معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر السياق يقتضي أنه من حينئذ كان يقال له أكثر أبو هريرة وهو بعيد. يعني ظاهر سياق هذه القصة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيه ويقولون أكثر أبو هريرة، لكن هذا بعيد جدا، لأنه لو كان كذلك لا استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم مثلا بأنه كان حافظا وبأنه يحفظ، ولا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الحديث عنه، وهذا كله لم يرد. قال: والظاهر والله أعلم أنه إنما قيل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أكثر أبو هريرة، قيل له ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حين أكثر أبو هريرة من الرواية عنه، فاستدل أبو هريرة بحفظه ما لم يحفظه بغيره بهذه القصة التي جرت له مع بعض أصحاب مع بعض الصحابة، حيث حفظ ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ولم يحفظ ذلك غيره ممن صلى معه، لكن القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت، وهو يشير إلى الصحابة بأنني أنا أحفظ منكم. لكنه لما قيل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أبو هريرة بين لهم أنه كان يحفظ، والدليل تلك القصة التي وقعت له مع ذلك الصحابي لما قال له: ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحفظ، فقال: قرأ كذا وكذا، وحفظه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام ابن هبيرة: في هذا الحديث ما يدل على شدة حفظ أبي هريرة، وكذلك كان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان كثير المحاضرة مجموع الهم في الحفظ، يعني كان كثير المحاضرة أي يستحضر محفوظه ويجمع همه في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل على شدة حفظه وعلى حرصه. ومع كل هذا الحفظ وما قيل فيه، لم يحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بكل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل سمع أو إنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا كثيرة، سمع أحاديث في الأحكام والشرائع، وسمع أحاديث في النبوات، وسمع أحاديث في حوادث الأيام، حدث ببعض ذلك وترك البعض، وكان الذي أخفاه من الأحاديث هي الأحاديث التي لا تبلغها عقول الناس، والتي يرى أنها قد تسبب له أو لغيره أمر عظيم، لا الأحاديث التي فيها شرائع الإسلام. وحاشاه رضي الله تعالى عنه أن يخفي شيئا من العلم أو أن يكتم علما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، ويقصد القتل. يقول: حفظت وعاءين، وفي رواية جرابين، إذن نتوقف وسنواصل بعد العصر، لم يبقى شيء الكثير إن شاء الله عز وجل، ولعلكم يعني تصبرون علينا بعض الشيء، فنكمل إن شاء الله هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا منها جميعا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.